مع منصت احفظ وقتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في منصة منصت التابعة لشركة نديم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسعد في هذه الليلة المباركة، الليلة الثالثة من عشر ذي الحجة الموافق لعام 1444 باستضافة الشيخ الدكتور عبد الله بلقاسم ليحدثنا عن تأملات في آيات الحج. حياكم الله يا دكتور.
بارك الله فيك، جزاك الله. سمعت مقدمة، الله يبارك فيك. نبدأ؟
أي نبدأ، أنا قدمت، ما أدري إذا كان سمعتوني ولا لا.
سمعتك، بارك الله فيك، ما أدري عن بقية.
جزاكم الله، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدبر فيه سويا ونتأمل في بعض الآيات الواردة في فريضة الحج في سورة البقرة خاصة. وليس المقصود هنا هو التفسير أو النظر التفسيري الكامل في هذه الآيات، وإنما المقصود هو وقفات سريعة بما يسمح به المقام والوقت. وأرجو الله جل وعلا أن يكتبني وإياكم في من جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونرجو الله جل وعلا يجعلنا ممن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. ونحن نعيش مناسبة الحج، فنتأمل هذه الآيات الطيبات المباركات ونتدبرها، ونسأل الله جل وعلا أن ينير قلوبنا وقلوبكم جميعا بكتابه. في الآية الثانية من الآيات التي جاءت فيها السياق في آيات الحج، وهي الآية رقم 197 في صفحة 31 من سورة البقرة، في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. أول وقفة عند هذه الآية العظيمة هو قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج في أشهر معلومات. وأشهر جاءت كما قال العلماء على بناء القلة للدلالة على أن الزمان قصير، والله جل وعلا من واسع رحمته بعباده سبحانه وتعالى أنه إذا كانت العبادة فيها مشقة عظيمة فإن الله تبارك وتعالى يجعل تكليفها يسيرا على عباده مرة واحدة في أعمارهم كالحج مثلا. فإن الحج فرضه الله على العبد مرة واحدة في عمره، وذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب إعانة العبد على هذا الحج أنه قال: الحج أشهر معلومات. ولأن الحج في مثل هذه الجموع يكون فيه مشقة على الحاج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال: جهاد الكبير الحج والعمرة. وأيضا هو جهاد أو هو مشقة على بقية الناس مهما كان، فإنه فيه سفر، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحاج يفارق أهله ويفارق مألوفاته ويفارق طعامه وشرابه ونومه ويفارق أحبابه وأولاده وأسرته، ويأتي ربما من بلاد بعيدة. فلا شك أن هذا فيه مشقة، وأنه من العبادات التي عظم مكانتها عند الله عز وجل لما ينال العبد فيها من العبودية وإظهار الفاقة والتذلل لله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، يعني مرة واحدة في العمر في هذه الأشهر. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني من فرض في هذه الأشهر، في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وتسع من ذي الحجة، فمن فرض أي أوجب أو ألزم نفسه بالإهلال بالحج في هذه الأشهر قال فلا رفث. والرفث هو ما يتعلق بالكلام الذي فيه فحش، والله جل وعلا قد نهى عن البذاء والفحش في سائر الأوقات، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، لكن لما كان الحج فإن الله عز وجل خص هذه الفريضة بمنع الرفث فيها، وهو الكلام الذي فيه فحش. وهذا يدل ويشير أيضا إلى أنه كلما كثرت مجامع الناس وكلما عمت كان البذاء فيها أو الفحش أو التعرض لما يتعلق بما يكون بين النساء والرجال، أن ذلك يعد من ما يعظم معه هذا الأمر. ولذلك لما كان الحج فيه اجتماع الناس وإتيانهم من كل حدب وصوب مع اختلاف ألوانهم وأجناسهم وثقافاتهم، فإن هذا إثارة مثل هذا الموضوع أو الكلام ما يتعلق به حوله في هذا الجمع فيه مفاسد عظيمة جدا. وفيه مما نتأدب به في غير الحج أن الإنسان كلما كان في جمع أعظم كان مدعوا إلى الحياء وضبط لسانه عما يتعلق بهذه الأمور، وأن يكون أكثر حرصا وحماية للسانه من الكلام في هذه القضايا. وهكذا كلما كان الجمع أكثر كان التحفظ أوجب وأعظم، وإذا كان هذا الكلام يكون في منصات ترى في جميع العالم، مثلا مثل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كان الإنسان مدعوا أي أكثر وأكثر إلى أن يكون بعيدا عن هذا الأمر. ويكفي في ذلك أن يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، فهذه الأمور مما لا يكون الحديث فيها إلا بين الرجل وأهله، وأما في الأحاديث العامة فإن هذا مما يحط من مروءة العبد ويذهب بهاءه ويدل على قلة الحياء فيه. فقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى مع أنه منهي عن هذا الرفث والبذاء في غير الحج، لكن الله سبحانه وتعالى خص الحج بمزيد عناية في هذا الأمر ونبه عليه لعظيم المفسدة به، ولأن الناس يأتون أيضا من ثقافات مختلفة، أيضا يأتون من بلدان مختلفة ومن ثقافات مختلفة، وهذه المعاني يحصل في التفاوت بين الناس في فهمها من بيئة إلى بيئة ومن بلد إلى بلد. ولذلك حسم هذه المادة وقطع الحديث عنها هو ما ينبغي على الحاج وما ينبغي على من يكون في مجامع الناس وأماكن تواصلهم العامة. وقالت سبحانه ولا فسوق، وأيضا الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره، ولكن دل على أن الفسوق في أماكن حشد الناس أنه أعظم إثما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والفسق في الأماكن التي يزدحم فيها الناس ويكثرون يحصل به مفاسد أعظم من حيث تهوين المعصية على هذه الجموع الكثيرة، وأيضا تأذي هؤلاء المسلمين الذين وجدوا في هذا المكان من هذه المعصية. فمعصية الإنسان كلما كان أثرها أقبح على الناس كانت أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. فيعني نأخذ منه إشارة أن الإنسان يتنبه من الفسوق أو المعصية مطلقا، ويتنبه منها أعظم في الأماكن التي يحتشد فيها الناس ويكثرون، وأيضا في المقامات التي هي مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وفي أزمان الطاعة وفي أزمان الخير، فإنه وإن كانت المعصية والذنوب قبيحة في كل وقت لكنها في الأزمان التي يفترض فيها بالعبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن معصيته في هذا الوقت تدل على قلة تقواه وورعه وعدم تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، إذ عكس المطلوب منه، فبدل من أن يطيع الله عز وجل في أوقات الطاعة فإنه عكس ذلك بعصيانه فيها، وهذا أقبح وأقبح. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عبر في هذه الآية بقوله فلا رفث ولا فسوق، والفسوق يعني عبر لا النافية للجنس للدلالة على أن هذا الأمر مما يجب أن يجتنبه الحاج، حتى كأنه أمر واقع، حتى كأنه أمر واقع، يعني لن يكون في الحج رفث ولا فسوق وهو المعصية والذنوب، ولا جدال أيضا، والجدال أصله من الجدل والفتل والمخاصمة والمحاورة بين الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الحج من مضان التقاء الناس ووقوع التشاح بينهم في الأماكن وفي الخدمات وفي الأشياء وفي الطرق، وهذه كلها مظنة لأن يتنازعون على هذه الأشياء ويتحاورون، وكذلك حتى في الرفقة، يعني فإنهم في مكان جديد عليهم، فهذا يقول ننزل هنا وهذا يقول ننزل هناك، وهذا يقول نأكل كذا وهذا يقول لا نأكل كذا، وهذا يقول نذهب الآن وهذا يقول نذهب بعد قليل، وهكذا، فإنهم في محل لوقوع الاختلاف والجدال، وهذا يفضي إلى المنازع والخصام، ويذهب بهم بعيدا عن روح العبادة التي جاءوا من أجلها. وأيضا نأخذ منه إشارة إلى أن الإنسان إذا صار في رفقة أو جماعة أو في مجامع الناس أو في الأماكن التي يثير الجدل فيها مفاسد، فإنه ينبغي له أن يكف نفسه عن هذه المفاسد، وإن بدا له أن رأيه أصوب وأحسن وأفيد، ولكنه يتجنب الجدال في هذا، يعني يتركه، فإن هذا الجدال في هذه الأحوال، والناس في أحوال يعني ليست أحوالا راحتهم، وإنما هم في حال التعب من الطريق ومن البعد عن أهلهم ومن فقدانهم لراحتهم ونومهم، فإنهم غالبا لا يكونون في الحال التي تؤهلهم لأن يراعوا الأدب والأخلاق والتهذيب في حوارهم وفي كلامهم. ولذلك فإن من المصلحة أن يحسم الإنسان هذه المادة ابتداء ولا يدخل في هذا الجدل مطلقا، ويكف نفسه عنه، وإن كان بعض العلماء استثنى من ذلك، يعني الحوارات العلمية والمسائل التي يراد بها معرفة الحق في ذلك، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعرف أنهم إنما استثنوا حدوث ذلك بين العلماء الذين هم في يعني مجامع علمية أو مجالس علمية، كل الحاضرين يعرفون الدليل ويعرفون وجه الاستنباط فيه ويعرفون أدب النقاش والحوار، وليس المقصود كل حوار فيه مسألة علمية يحدث بين الناس جميعا، يعني كالعامة مثلا، فإنهم يقولون هذه مسألة علمية ثم يختصمون ويتجادلون ويتنازعون ويتخاصمون، فهذا يدل على أن أماكن الاجتماع أيضا وأماكن العامة ليست محلا للجدال العام، وكذلك يمكن نستفاد منها أيضا أن إثارة بعض المسائل الفقهية في مجالس الناس العامة التي ليست مجالس علمية، أو في مواقع التواصل التي ليست حكرا على طلبة العلم، بعض المسائل التي لا يستطيعون فهمها على الوجه الصحيح أو لا يعرفون الأصول التي تبنيت عليها مثل هذه الفروع والمسائل الدقيقة، فإن هذا يثير هذا الخصام ويحوله إلى جدال وإلى خصام شخصي ليس له علاقة بالمسألة العلمية. هذا كله نستنبطه من هذه الآداب والأخلاق التي أمر الله عز وجل بها في هذا المجمع العظيم، وهو مجمع الحج، وفيه أيضا إشارة بقضية الجدال أنها مما يؤثر على عبودية الإنسان وصفاء قلبه في مواطن العبادات. وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان إذا دخل في هذه الخصومات في أحوال التعبد وأحوال الإقبال على الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل معه قسوة للقلب، ولذلك فتجنبها يحافظ فيه العبد على صفاء قلبه في هذه الأماكن. قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيه من المعاني الإشارية أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع ما يعمله الحاج من مفارقة مثل هذه الأخلاقيات، فإن ترك الجدال وترك الرفث وترك الفسوق ليست من الشعائر الظاهرة التي يشترك فيها الناس، يعني ليست كالوقوف بعرفة فالناس يرون بعضهم في عرفة ويرون بعضهم في عند المشعر الحرام ويرون بعضهم في رمي الجمار ويرون بعضهم في الطواف والسعي ونحو ذلك من الشعائر الظاهرة التي يرى فيها بعضهم بعضا، لكن هذه الأخلاقيات وهذا التخلق بالآداب يعلمه الله وإن خفي على الناس، يعني ترك الإنسان وحبس لسانه عن الرفث وحبس لسانه عن الفسوق وجوارحه وحبس لسانه عن الجدال، هذا وإن كان خافيا ولا الناس لا يظهر لهم وليس شعيرة ظاهرة كبقية الشعائر، لكن الله أخبر أنه يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم من طوى عليه قلبه والعابد من هذه الأشياء. فالإنسان وإن كانت بعض الشعائر وكثير من الشعائر أيضا ظاهرة والناس يتشاركون في أعمالها الظاهرة في العبادات كلها في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم والحج، لكن هناك أعمال خفية ترافق هذه الأعمال وهي محل نظر الله تبارك وتعالى والله يعلم بها من العبد. كذلك أن الحاج الناس يتفاوتون في حصول المشقة لهم، فبعضهم يعني مثلا يأتي من طريق والآخر يأتي من طريق آخر صعب وهذا أتى من طريق سهل، فيحصل عند بعضهم التحسر ويقول لو أنني يعني جئت معك أو جئت من هذا الطريق لكان أسهل علي، ويقع في قلبه شيء من هذا، والله يعلم سبحانه وتعالى بالمشقة التي حصلت للإنسان في الطريق ويأجره عليها ويعلم بتفاصيلها سبحانه وتعالى. فتأخر الإنسان في النقل أو تأخره أو مصادفته لزحام مثلا في مكان معين في الطواف أو تعرضه لتأخر في أي مكان ومن دون رفقة أو ضاعت نفقته أو تفرق مع رفقته مثلا أو أشياء مما يصادفه المسافر والحاج في حجه وعمرته، كل هذه الأشياء يعني هي في محل نظر ربنا تبارك وتعالى ويراها ويرى عبده في كل هذه المواطن ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، ويأجر العبد لأنه في ساحة العبادة له سبحانه وتعالى ولا يضيع عليه من ذلك شيء. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فيه الإعداد للعبادات والتجهز لها وأنها جزء من العبادة، أنها جزء من العبادة والطاعة وأنها من الأشياء التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب على تفاصيلها، والعلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقولهم ما هو واجب يعني من جهة الأمر التكليفي، وهو واجب من جهة كذلك ما يترتب عليه من الحسنات والثواب والأجر الذي وعد الله عز وجل به عباده من ذلك. فما يعده الإنسان للعبادة من أول لحظة من تجهيز حقيبته وملابسه وتجهيز سيارته ونحو ذلك، وقل مثل ذلك في سائر الطاعات والعبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل، في طلب العلم، في الصلوات، في العمرة، في بر الوالدين، كل ما يتعب الإنسان في طريق العبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والخير فإنه يثاب عليه، وهذا من الإعداد والتزود. أحيانا تجد مشروعا خيريا مثلا مما في العلم أو الدعوة أو في الإغاثة أو في التربية أو نحو ذلك يتشارك فيه خلق كثير ويعد له خلق خلائق، ولكن لا يظهر في النهاية إلا أحدهم أو المتكلم أو محاضر أو بينما هذا المشروع قد ساهم في إعداده 10 أو 15 شخصا أعدوا له وجهزوا له ودعوا إليه وهيئوا له وتسببوا في حدوثه. كل هؤلاء مشاركون في هذه الطاعة وهم من الذين أعدوا الزاد لها، لأن التزود من الزاد وهو ما يتزود به ويحتاج إليه في السفر. فالله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهو أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له مع توكله على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بما يقدر عليه من الأسباب مع ومن ذلك التوكل، فإن التوكل من أعظم الأسباب، يعني أنه يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه سبحانه، هذا سبب من أسباب من التزود. وقال سبحانه فإن خير الزاد التقوى، وأن التقوى من أعظم ما يعين الإنسان على الوصول إلى مطالبه في الدنيا والآخرة. فإن الله قال وتزودوا، يعني تزودوا في طريقكم إلى الحج، وفإن ثم نبههم على الزاد العظيم وهو التقوى والتزود أيضا للآخرة بالأعمال الصالحة. والتقوى هي زاد لكل مطلوب في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يقول ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان مع إعداده لما في يديه من الأمور المادية والمال والمركب ونحو ذلك من الأشياء التي يجهزها، ينبغي له أن يتق الله عز وجل في إعداده ذاك، وأن يعد من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن دعائه ومن الإقبال عليه، وهو كل ذلك من التقوى ما يعينه على مقصوده. فإن خير ما استعان به الإنسان على مقصوده هي تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله جل وعلا في الآية التي بعدها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كانوا في الجاهلية يتأثمون من الاتجار في وقت الحج ومواسم المناسك، وكانوا يقطعون الأسواق في وقت تلبسهم بالحج، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته بعباده وهذه الشريعة التامة الكاملة الوافية بمصالح العباد كان من مصلحتهم أن يفسح لهم في البيع والشراء. فإن وجود هؤلاء الناس وهذه الأمم التي تقبل من كل فج عميق يحتاجون معها إلى تبادل المتاع وتبادل ما يرتفقون به في حجهم، فكانت من المصلحة الشرعية أن يؤذن لهم بالبيع والشراء وتبادل أمتعتهم، وهم كذلك يأتون من بلدان مختلفة وبسلع مختلفة وبأغراض يعني من كل بلد مختلفا عن البلد الآخر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يدلك على كمال هذه الشريعة وأنها من رب عليم سبحانه وتعالى بكل ما يحتاجه عباده تبارك وتعالى وبكل شيء. فقال ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم، وفيه إشارة إلى فضل التجارة وأن الله سبحانه وتعالى يعني أذن بها في هذا الموسم، موسم الحج إليه والقصد إليه، فالبيع والشراء والضرب في الأسواق، هذا المقام هو مقام عبودية لله تبارك وتعالى، ومع ذلك أذن بالتجارة. هذا يدل على فضل هذا الطريق من الكسب، وقد دلت النصوص على فضله وفضل الكسب المبرور، وهذا مما يشير إلى فضل التجارة أيضا. قوله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، يشير بعض العلماء إلى معنى جميل في هذا المعنى وهو الإفاضة، وهو بعد امتلاء الإناء وانسياب الماء من الإناء، وهذا يدل على الانسياب اللطيف، وهو في إشارة إلى أن الناس إذا دفعوا من عرفات فإنهم ينسابون كانسياب الماء، وهذا انسياب رقيق لطيف لا يحصل معه تدافع ولا تزاحم ولا أذية من بعضهم لبعض. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم السكينة أو السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فأمرهم تبارك وتعالى بأن يفيض وعليهم السكينة. وهذا يفهم أيضا من قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا من الأشياء التي دلت عليها هذه الآيات وتبدو ظاهرة فيها هي أمر الله تبارك وتعالى بالذكر، فإنه سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والذكر متكرر في هذه الشعيرة بشكل لافت يتبينه الإنسان بأدنى قراءة للآيات، يعرف أن هذا الأمر مكرر كثيرا، والله سبحانه وتعالى أمر بذكره كثيرا وأمر بذكره عز وجل في هذه الشعيرة، وهذا يدل على فضل الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى أمر به في هذا المكان الذي فيه زحمة من الشعائر، ففيه الوقوف بعرفة وفيه الوقوف عند المشعر الحرام وفيه رمي الجمار وفيه النحر وفيه الطواف وفيه السعي وفيه المبيت في ليالي التشريق وفيه أعمال كثيرة والحلق والتقصير. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كرر الأمر بشيء واحد مرارا وبصور مختلفة، فقال سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك واذكروه كما هداكم، فقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وجعل الذكر مقابلا للهداية، والهداية هي أعظم النعم، يعني أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده هي هدايتهم إلى الصراط المستقيم، فجعل شكر هذه النعمة هو الذكر، يعني قال واذكروه يعني مثل ما هدأكم فاذكروه، فجعل رضاه سبحانه وتعالى في الذكر. وهذا يدل، هذا وجه آخر من وجوه فضل الذكر، أن الله جعله عنوانا لشكر نعمه. ثم بعد ذلك يعني بعدها بآية قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فأمرهم أيضا بالذكر أثناء العبادة وأمرهم بالذكر بعد انقضاء العبادة وأيضا في ابتداء العبادة، فإن العبادة تبدأ بالتلبية والذكر وتتخللها يتخللها الذكر، وإذا قضيت قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فأمرهم أن يذكروا الله عز وجل بأعظم ما يتصور في عقولهم في ذلك الوقت من الذكر، فإن الإنسان أكثر ما يذكر من أشياء ويذكر أباه، فالناس كانوا في العرب يتفخرون بأبائهم ويذكرون مآثرهم و لا يكادون ينفكون عن ذكر هذه الأشياء، إما ذكر الأب القريب أو الآباء البعيدين والنسب، فكان هذا ذكرا كثيرا فيهم، فلما كان هذا أعظم ما يتصور من تقريب المعنى إلى أذهان هؤلاء، فإن الله عز وجل قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وفي أيضا أو أشد ذكرى، وفي إشارة أيضا أن شرف المؤمن ومرتبته ومنزلته هي بذكره لربه سبحانه وتعالى، فإن أهل الجاهلية كانوا يلتمسون الذكر والرفعة والفخر بين الناس، وذلك بذكرهم لأبائهم، فعوض الله المؤمنين وبين لهم أن ارتفاع منازلهم وعلو مكانتهم و رفعتهم في الدنيا والآخرة إنما تكون بما يحصل منهم من ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا أمر عام في قضية الذكر، لكن ذكر الله عز وجل أو أمر بأذكار مخصوصة، فقال سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني أمر الله جل وعلا بالذكر عاما، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى، ومع ذلك أمر بأذكار خاصة، فقال سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله، فأمر بالاستغفار أيضا وهو ذكر، الاستغفار ذكر أيضا، ومع ذلك أمر الله به بخصوصه، وذلك لأن الحج من الشعائر التي فيها مشقة، وربما داخل العبد فيها اعتداد بنفسه وعجب بها، وذلك لما يلقاه في طريقه، وكانوا يأتون إلى هذه الفريضة من أشهر، ويأتون يقطعون الفيافي والقفار، وربما يركبون السفن والبحار، ويقطعون المفازات، ويصيبهم الجوع والظمأ والشمس والهجير، ويأتون في مدة طويلة، ثم بعد ذلك يبقون في المناسك ويعانون من الزحام ومن الطواف والسعي والذهاب إلى عرفة والحر ونحو ذلك من الأشياء التي فيها مشقة ظاهرة، ومع ذلك فقد يحصل لهم عند ذلك نوع من أنهم قد فعلوا شيئا عظيما، وأنهم قد أتوا بما يعني يلزمهم من حق العبودية، فأمرهم الله في هذا المقام، فإذا قضيتم من فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمرهم الله أن يستغفروا سبحانه وتعالى، وأن هذا هو مقام التذلل لله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أنهم مهما قاموا به من الطاعات فإنهم لن يبلغوا أداء حق الله تبارك وتعالى، وأن ذنوبهم كثيرة، وأن هذه الأعمال يكفر الله عز وجل بها الذنوب، وأن العبودية الحق التي يحبها الله هو انكسار العبد وتذلله وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى، وانعتاقه من الاعتزاز بنفسه والعجب بها، فقال سبحانه واستغفر الله، وأيضا قال سبحانه فمنهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فنبه سبحانه وتعالى إلى ذكر خاص أيضا آخر غير الاستغفار، وهو أن يقول العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء هذا ذكر أيضا ونوع من أنواع الذكر، لكن الله عز وجل أمر به، فإن الناس وهذا معلوم في القديم والحديث يعني يأتون إلى هذه المناسك والمشاعر وقلوبهم متعلقة بحاجاتهم الدنيوية وقد ولازدحامها ولاشتغال عقولهم بها ولحب النفس للعاجل ولشعورهم أن هذا المكان هو مكان لإجابة الدعاء ولسرعة يعني تعلق الإنسان بالشيء القريب، فإنه في الغالب ينحصر في دعواته المتعلقة بحاجاته الدنيوية، ولذلك أمره الله تبارك وتعالى قال فمنهم يعني من هؤلاء الحجاج، وهم الحجاج الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، والمؤمنون الذين يحبهم الله في كل مقامات الإجابة وكل مقامات الدعاء وكل مقامات التي يعظم فيها الرجاء في إجابة الدعاء، هؤلاء يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالمؤمن إذا قوي رجاؤه في الإجابة فإنه لا ينسى ذكر الآخرة، ويبقى ذكر الآخرة حاضرا وحيا في قلبه، ويخلط حاجات الدنيا بحاجات الآخرة، ولا ينسى مهما قوي رجاؤه. لذلك بعض الناس يقول اترك ساعة الإجابة في الجمعة وادعو بها لكذا، فيركز في دعاء ساعة الجمعة على مثلا وظيفة أو على زواج أو على مرض يريد الشفاء منه أو على كذا، ويبقى يلح يلح يلح، وهذا أمر حسن، لكنه من جهة أخرى أنه ترك الدعاء بالآخرة في هذا المقام الذي يرجو فيه إجابة دعائه، فربما يقال إن من أسباب دعاء أسباب إجابة الدعاء في كل مقام من مقاماته أن يوازن الإنسان بين الدعاء بطلب الدنيا وطلب الآخرة، فإن الله عز وجل يحب العبد الذي له هذه الخالصة، كما قال الله على الأنبياء إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فالمؤمن الذي الآخرة حاضرة في قلبه فإنه مهما أهمته الدنيا وأشغلته مشاغلها وأصابته همومها فإنه يظل هم الآخرة أعظم في قلبه، والله عز وجل يرحمه ويعلم سبحانه أنه يهتم بأمور من الدنيا، وأن مرضه يشغله، وكذلك دراسته ووظيفته وفقره ودينه ونحو ذلك. هذا أمر لا مطعن فيه على العبد أن يدعو الله عز وجل بشيء بما يريده منه، ولكن الله عز وجل إنما ذكر أولئك الذين يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وهذا الذي ليس له حظ في الآخرة بالمرة، والمؤمن ليس كذلك والحمد لله، لكن قد يحصل له بعض الشبه به من جهة قلة عنايته بهذا. فالمؤمن هو الذي يعتني بقضية الآخرة في كل دعاء يدعوه، كل دعاء يدعوه، ويكاد يكون مثل ما ذكر الله في هذه الآية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني كأنه دعوة هنا ودعوة هنا، دعوة في الرزق ودعوة في الآخرة، دعوة بالجنة ودعوة بالشفاء من المرض، دعوة في صلاح الذرية ودعوة في النجاة من عذاب القبر، دعوة هكذا يوازن الإنسان ويبقى قلبه حيا بذكر الآخرة، وأيضا يشعره بعظم أهمية الآخرة وأنها مما ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وانظر في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فإنه مدحهم مع أنهم طلبوا الدنيا قبل الآخرة، قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فما عاب عليهم أنهم طلبوا الدنيا ولا عاب عليهم أنهم قدموها في طلبهم، وإنما إنما من رحمته سبحانه أنه نبههم على أنه مما ينبغي أن يعتنوا به الأمر الآخر. فالمؤمن لا حرج عليه في الإلحاح في طلبات الدنيا، وهذا من العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وأن يطلب الله كل شيء ولكنه يطلب الدنيا والآخر. ومن الإشارات الدالة على أن من فعل ذلك أن الله عز وجل يعجل بإجابته أن الله ذيل الآية التي بعدها بقوله والله سريع الحساب، قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وهذا الكسب والدعاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا، فكسبهم ما كسبوا بدعائهم، وقال والله سريع الحساب للدلالة على سرعة إجابة الله تبارك وتعالى لهم. فهذا الأدب في الدعاء مما ينبغي للمؤمن أن يعتني به. وخلاصة الكلام أهمية الذكر، وأنه أعظم العبادات التي تكون مع جميع الطاعات، من صلاة وصيام وحج وزكاة، وكل عبادة لا يكاد تذكر في القرآن إلا ومعها الأمر بالذكر، وهي في هذا المقام ظاهرة، ولو جئنا لآيات الحج لوجدناها أيضا ظاهرة في ذلك المقام، وهذا يدل على تعظيم هذا الأمر، خاصة في هذه الأيام العشر، فإن الله أمر بها الحجاج وغيرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم أيامكم عند الله عز وجل أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، فهذا يدل على أهمية الذكر خاصة في هذه الأيام، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيكثر الإنسان من الذكر في هذه الأيام. هذه بعض الوقفات والتأملات في هذه الآيات من سورة البقرة عن الحج، ويعني التأمل والنظر فيها يتبين الكثير والكثير من المعاني التي في هذه الآيات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم عبد الله بن قاسم، وجعل ما ذكرتموه في ميزان حسناتكم. أود التنبيه للحضور الكرام أن هذه الكلمة المباركة ستنشر قريبا على جميع منصات منصت. شكرا جزيلا لكم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.